بسم الله الرحمن الرحيم. ربي يسر وأعن بفضلك يا كريم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت، بيده الخير وهو على كل شيء قدير. سبحانه من إله عظيم، ما طابت الدنيا إلا بذكره ولا طابت الآخرة إلا بعفوه ولا طابت الجنة إلا بالنظر إلى وجهه. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم، كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكرك الغافلون. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما، لا تجعل فينا ولا منا ولا بيننا شقيا ولا محروما. اللهم إنا نسألك الإخلاص والمتابعة في الأقوال والأعمال وسائر الأحوال، نسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل. فرج كرب أمتنا، وألف بين قلوبنا، واحفظ لنا أولادنا، واحفظ لنا نساءنا، ونجح أبناءنا وبناتنا. اللهم نجح الطلبة والطالبات، واغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات، الأحياء منهم والأموات، إنك سميع قريب مجيب الدعوات. اجعلنا من عبادك الراشدين برحمتك أرحم الراحمين. آمين آمين رب العالمين. ثم أما بعد، فمرحبا بكم إخوة الإيمان والإسلام في لقاء متجدد، ومع اللقاء 44 في رحاب شرحنا لكتابنا الموسوم بالمصير المحتوم، الموت وما بعده. وفي بداية اللقاء أحييكم إخوتاه بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا، أمين. ما زال الحديث موصولا مع علامات الساعة وأشراطها، ما زلنا مع نزول عيسى بن مريم عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة وأزكى التسليم. فيما مضى من لقاءات تكلمنا عن نزول عيسى بن مريم عليه السلام في آخر الزمان، وبينا هيئة نزوله وصفة نزوله، وردنا على بعض الشبهات التي تثار من أعداء الإسلام فيما يتعلق بنزول عيسى في آخر الزمان. وفي هذا اللقاء نواصل ما بدأناه، فمع مسألة بعنوان المهمة الكبرى التي نزل عيسى عليه السلام من أجلها، المهمة الكبرى التي نزل عيسى عليه السلام من أجلها. إن المهمة الكبرى التي نزل عيسى ابن مريم عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة وأزكى السلام من أجلها، وذلك بعد القضاء على المسيح الدجال كما بينا، وبعد خروج يأجوج ومأجوج، وهذا ما سوف نوضحه بعد هذه العلامة، لأن يأجوج ومأجوج يخرجون في زمن عيسى عليه السلام، يخرجون في وجود عيسى عليه السلام، ونتكلم عن هذه العلامة بالتفصيل بعد ذلك إن شاء الله. ويهلكهم الله عز وجل بدعاء عيسى عليه السلام لبيان أهمية الدعاء. فبعد هذا كله، المهمة الكبرى التي من أجلها نزل عيسى هي تحكيم شريعة الإسلام، القرآن والسنة، تحكيم شريعة الإسلام، القرآن والسنة. فهذه أعظم مهمة من أجلها ينزل عيسى عليه السلام في آخر الزمان، فيحكم الإسلام ويقضي على المبادئ الضالة والأديان المحرفة، والأديان المحرفة، لأن لفظة الأديان هذه اللفظة ليست شرعية، لأن الدين واحد، إن الدين عند الله الإسلام. من الخطأ أن يقول القائل الأديان السماوية، ما فيش أديان سماوية، هو دين واحد، لكن في شرائع سماوية، إن الدين عند الله الإسلام، فهذا هو الدين الذي ارتضاه الله عز وجل للبشرية، وهو دين جميع الأنبياء والرسل من لدن آدم عليه السلام حتى خاتمهم محمد عليه الصلاة والسلام، فالدين هو الإسلام. ولذلك نقول إن الأصل هو التوحيد، الشرك ليس أصلا بل هو أمر طارئ، أمر طارئ، بدليل أن أول البشر هو آدم عليه السلام كان نبيا، أدي التوحيد الأصل، يبقى أصل البشر التوحيد، أصل البشر الإسلام والاستسلام لله رب العالمين الواحد الأحد. الشرك طرأ بعد ذلك، والسبب الأعظم في طرؤ الشرك وظهور الشرك هو الغلو في الصالحين، يعني من هذا الباب يأتي الشرك، الغلو في الصالحين. كلكم تعرفون قصة نشأة الشرك في البشرية وتعرفون سببها، وضحنا هذا كثيرا في خطبنا وفي دروسنا، أن البشرية من لدن آدم عليه السلام على مدار 10 قرون من الزمان كانت على التوحيد الخالص، بعد كده دب فيها الشرك بسبب الغلو في الصالحين. كان هناك 5 من الرجال من أهل الصلاح والتقوى ومن أهل التوحيد، أسماؤهم وردت في سورة نوح: ود، سواع، يغوث، يعوق، نسر. ود، سواع، يغوث، يعوق، نسر. الجماعة دول كانوا أهل التوحيد، أهل الإسلام، ماتوا، فجاء الشيطان لأبنائهم وزين لهم أن يصنعوا صورا لهم على قبورهم، يعني تماثيل، لأن التمثال يسمى صورة. تعالوا على كل قبر وضعوا صورة لصاحبه. ليه يا جماعة تعملوا كده؟ علشان تتذكروا أعمالهم الطيبة فتفعلوا مثلهم. شوف مدخل إيه؟ خيرهم. دايما إبليس كما أن له مداخل في الشر له مداخل في إيه؟ في الخير، يجي لك من أبواب الخير، افعل كذا هتفيد هتنفع، وياخدك خطوة خطوة لغاية ما يخرجك من دائرة الإخلاص إلى دائرة الرياء والسمع. عشان كده دايما بنقول للشباب انتبهوا، لأن إبليس له مداخل في الخير، له مداخل إيه؟ في الخير، وكثيرا ما يثبط العاملين للإسلام من هذا الباب. لو يجي يقول لك أنت عملك هو كويس بس مش لله، مؤلمين عشان الناس، فأنا عايز عملك يكون خالص لله، بلاش تعمل ده قدام الناس، ولا أقول لك اتركه، هيكون أزيد في إخلاصك، وجي لك من باب إيه؟ خيره، صح؟ العلماء شوف بقى فائدة العلم وقيمة العلم، لأن ده باب خطير جدا بيواجه كل إنسان يسير إلى الله في بداية الطريق، دايما يجي لك في الأبواب دي علشان يبعدك عن الخير، خوف من الرياء، خوف من السمعة، خوف من كذا، خوف من كذا، واضح؟ فيدخل من هذا الباب. فالعلماء يقولون لنا ترك العمل خوفا من الرياء هو الرياء، لأنك لو لم تكن مخلصا ما جاءك الشيطان، الشيطان ما يجيلكش، بيجي للمخلصين فقط، إنما المرائين هيروح لهم ليه؟ هم من حزبه، صح؟ من حزبه وزمرته، ما يروح لهمش. زي ما كنت أقول زمان للإخوة، القرآن يقول على لسان إبليس: لأقعدن لهم صراطك المستقيم. فهيروح لبتوع المرقص ليه؟ ملوش شغل هناك. الجماعة اللي في المرقص دول إبليس ملوش شغل عندهم، ده هما بيشتغلوا شغل وزيادة، أنت فاهم؟ يعني هما قاموا بدور وزيادة. التعري موجود، الفسق موجود، الخمور موجودة، السب موجود، اللعن موجود، المعاصي موجودة، صح؟ شو ده منهجه؟ يروح يعمل لهم إيه؟ ما يروحش، إنما يروح لمين؟ للجماعة اللي قاعدين في المسجد دول: لأقعدن لهم صراطك المستقيم. ما دام جالك اعرف إن أنت على خير، اعرف إن أنت إيه؟ على خير، لأنه لا علاقة له بالبيت الخارب. لسه بقول لبعض أحبابي وإخواني في هذه المسألة، قلت له أحد العلماء العاملين كان في ابتلاء شديد وكرب، واحد فاسق في عز ومنع ومش عارف، فكأنه أراد أن يشمت في العالم. يعني عايز يقول له: العلم بتاعك عمل لك إيه؟ والدين والالتزام أهو، أديك شوف شوف أنا بقى أديني بعيد أهو. فابتسم العالم وقال: وماذا يصنع الشيطان في بيت خارب؟ هيجي لك انت ليه؟ انت بيتك خربان اصلا وانت شغال معاه، فما خلاص خليك انت زمن. لكن بيجي لمين؟ يتعب الصالحين، يتعب العاملين، يتعب المخلصين. عشان كده بقول لك لو جالك وقال لك انت مرائي، اعرف ان دي علامة اخلاص، ان انت عندك اخلاص وان انت ماشي على الطريق. عشان كده بيجي لك، عشان يصبطك، عشان يبعدك، عشان يخليك تترك العمل. فبيدخل من الخير دايما في الغالب لأهل الصلاح، من أبواب الخير خطوة خطوة عشان يبعدهم. فقال لهم: يا جماعة الناس دول طيبين صالحين، اعملوا كده صور على كل قبر، بحيث وانتوا بتمروا على الكبور تشوفوا ود صورته كده وتمثاله، تفتكروا أعماله، تعملوا زيه وتبقوا طيبين كده وصالحين زيهم. الله أكبر، ماشي. ولا يؤمل في دول، هو عايز اللي يجي بعد كده، بس انتوا اللي تحطوا الطوبة دي واللبنة اللي بسببها يكون يقع الشرك في الأمة، وده اللي بيحصل يا أخي. عشان كده من قواعد الإسلام الجميلة قوي قاعدة اسمها سد الذرائع. سد الذرائع يعني ايه؟ أي أمر حتى وإن كان في ظاهره الإباحة لكن هيتولد عنه الوقوع في المكروه أو الحرام، نقول لك سد الباب. زي ما أنت بتقول بالمثل البسيط قوي، الباب اللي يجي لك منه الريح سده واستريح، ما هي دي القاعدة. وأهل المغرب يقولون: الباب اللي يجي لك منه الرياح سد وارتاح. هي هي سد وارتاح. اتعب نفسك ليه بقى؟ خلاص كده يجي واحد يعلق صورة الأب بعد ما يموت ويحط علامة سودة، نقول له دي ذريعة، يقول لك واحنا هنشرك؟ أنا ما قلت لكش هتشرك، دي ذريعة للشرك. إزاي يا عم الشيخ؟ أقول لك إزاي. ألا يتولد في قلبك نوع تقديس لهذه الصورة؟ هذا هو الشرك، هذا هو الشرك. ما أنت فاكر الشرك في شرك خفي يقدس الصورة، لدرجة أن بعضهم كان يبقى جالس في المجلس كده وصورة أبوه، ما يقول الصورة وأبويا فين؟ أبوك يا ابني؟ أبوك مات. أو والله العظيم أنا أذكر واحد أو كنا وإحنا في الثانوي كنا بنذاكر عند طالب من الطلاب من أصدقائنا، وقاعدين بنذاكر والولد قاعد مشغول ما بيبص على الصورة بتاعت والده، كان في ذبابة واقفة على الصورة، وراح مسك الذبابة على وجه أبي: يا ابني أبوك فين؟ أبوك مات. ذبابة على وجه أبي، وقايم يشيل الذبابة، مصيبة. فنقول لك لا، اسم منك ممنوع. ثم تعليق الصورة دي بيمنع دخول الملك في البيت. يا عم الشيخ الملك ما يدخلش البيت ازاي يعني؟ جماعة بتوع العقل بقى، مش داخلة دماغكم دي. ويجي لك الله وإن عليكم لحافظين كرام، ازاي بقى الملك؟ مش ده، احنا نقصد ملك الرحمة، لأن الملائكة أقسام. ملائكة إيه؟ أقسام. في ملائكة رحمة، في ملائكة عذاب، في ملائكة حفظ، ملائكة الحفظ معك دائما، ما يتركوش البيت أبدا، معك دائما حتى وإن كان في سوق، ما لهمش علاقة دول. إنما اللي بيمنع نوع من الملائكة، ملائكة إيه؟ الرحمة. طب إذا غابت الرحمة عن البيت هتيجي إيه؟ الشقاء. يبقى في شياطين الجن موجودين بقى، يلعبوا بيك ويتعبوك ويبهدلوك، يقول لك أنا بقى ماشي في البيت حاسس إن حد ماشي ورايا. أيوة والله ماشي وراك وبيتابعك طبعا، مش عارف يا عم الشيخ كده لقى جسمي أشعر وشعري يقف. أيوة لازم يقف خلاص، ومش عارف كده حس في حاجات ملخبطة في البيت لازم تتلخبط. ليه؟ شوف انت عامل ايه، حطيت لي دبدوب، الملك الرحمة ما دخلش يبقى شيطان. حطيت لي صورة، ملك الرحمة ما يدخلش يبقى في شيطان، يبقى لازم يقلب لك البيت. يقول لك بحس ان المطبخ بيتحرك لوحده، والسرير كمان يتحرك. والله العظيم اخ بيقول لي عم الشيخ كل ما اجي انام اكن السرير فيه زلزال، وحس جسمي كله متقيد ومتكتف. ايوه شياطين الجن موجودين معاك، يربطوك ويقرفوك ويزهقوك ويرعبوك كمان. ليه؟ نظف بيتك، نظف البيت الله يكرمك، شيل الدبدوب وشيف العروسه اللي محطوطه على النيش المحطوطه مش عارف فين، وشيل الصوره اللي جوه دي احتفظ بيها ماشي، لكن ما تعلقهاش في الهاتف ماشي، لكن ما تعلقهاش خلاص، لان الصوره بالكاميرا خلاف بين العلماء، نميل لعدم الحرمه. لماذا؟ لانه لا دخل الانسان فيها، ده مجرد حبس ظل. بعضنا غيرنا يحرم مثلا، لكن الامر خلاف. يبقى صورت بالهاتف لا حرج، في احد قولي العلماء احتفظت به في الهاتف لا حرج، عندك البوم بتحط فيه صور الاطفال لا حرج، انما تعلقش على الحيطان والجدران لانها تمنع دخول ملك الرحمه، ما دامت معلقه، ما دامت ايش؟ معلقه. طيب، فالجماعه دول عمل الصور على قبور الصالحين، فكان امل ابليس مش في دول، امل في اللي جاي. شوف صبره على اغواء الناس 10 قرون، يعني 1000 سنة توحيد، هو صابر وافلك بالمرصاد، وبعد 1000 سنة ما يقسش، بدأ يدخل لما وجد الفرصة، دخل. بدأت انتوا تحطوا اللبنة وحطيتوا التمثال، مرت الأيام وطال الأمد ومات الأبناء وجاء أبناء الأبناء لا يعرفون شيئا عن تلك الصور، يمرون عليها عند القبور اتفاجئوا بالتماثيل دي، ايه دي؟ يتساءلون، قال لهم هذه آلهة تنفع وتضر، كان من كان قبلكم يتوسلون بهم ويتقربون إليهم ويطوفون بقبورهم ويقدمون القرابين لهم ويذبحون من أجلهم. أبا، فوقع الشرك في الأمة، بدأوا يروحوا عند القبور ويطوفوا ويتمسحوا ويذبحوا لهذه الآلهة الباطلة. فمن أجل ذلك أرسل الله أول رسول للأرض وهو نوح عليه السلام، أول رسول للأرض، يبقى أول نبي آدم وأول رسول نوح عليه السلام. وذلك في سورة نوح، وقالوا لا تذرن ولا تذرن آلهتكم، صح؟ ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا وقد أضلوا كثيرا. أهي دي، يبقى كان السبب الغلو في الصالحين، زي الجماعة اللي من دول بقى الغلاة الصوفية والروافد اللي بيروحوا عند العتبات والقبور ويقبلوا ويطوفوا، ما ده كله شرك أكبر، ويذبحون للموتى، ده كله شرك، شرك أكبر مخرج عن الملة، وده حكم على الإطلاق المعين لابد من توافر شروطه وانتفاء موانع وإقامة حجة كما تعلمون من أهل الحق. فيبقى الباب الخطير ده يا إخوة باب الغلو في الصالحين، بسببه دب الشرك في الأمة والعياذ بالله رب العالمين. فإذا الدين الأصلي في الإسلام هو الإسلام، دين الأنبياء، الأصل التوحيد، الشرك طارئ، الشرك طارئ، وردنا سبب ظهور الشرك. فدين الأنبياء جميعا الإسلام، فمن الخطأ أن نقول أديان سماوية، لكن نقول شرائح سماوية، لأن كل نبي له شريعة، شريعة موسى شريعة سماوية، شريعة عيسى شريعة سماوية، شريعة النبي محمد شريعة سماوية، شرائع. طبعا نقول الشريعة غير المحرفة المنزلة من الله على النبي أو على الرسول، إنما الدين دين واحد. دين إيش؟ واحد. فيقول لك يقضي على الأديان المحرفة، إنها مش أديان، دين واحد. فلما يجي التحريف تتعدد بقى، تتعدد. فإذا المهمة الكبرى لعيسى قضى على ده، قضى على التحريف ده وهذه الأباطيل والضلالات عليه الصلاة والسلام. في صحيح الإمام البخاري نص يبين هذه المهمة، نقرأه لكم. ذكره الإمام البخاري في كتاب أحاديث الأنبياء في باب نزول عيسى بن مريم عليهما السلام. الحديث من رواية أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده. النبي يقسم بالله عز وجل، ودي من أنواع الأقسام يا إخوة، يعني كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت. وفي رواية عند الإمام أحمد: من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك. فلا يجوز التسوية بين الله وبين خلقه في هذا الباب، إن ده شرك، شرك عمل اللي هو الشرك الأصغر، أن تقسم بغير الله عز وجل. لماذا؟ لأن الشرك إيه؟ أن تجعل لله ندا، اللي هي التسوية بين الله وبين خلقه. فإن كان في الأصول، في العقائد والأصول، يبقى شرك أكبر مخرج عن الملة. إن كان في الأقوال والأعمال فبيكون الشرك الأصغر، زي الحلف بغير الله من الشرك الأصغر اللي حذر منه الإسلام. فمن الأقسام الشرعية أن تقول ما قاله النبي: والذي نفسي بيده، يعني بتقسم بمين؟ بالله. نفسك بيد من؟ بيد الله. من الأقسام تقول: والله، بالله، تالله، تقول ورب الكعبة، تقول ورب محمد. خلاص، دي كلها أقسام مشروعة لأنها قسم بالله عز وجل. طب هل يجوز القسم بالمصحف؟ نعم يجوز، لكن الشرط أن تكون صادقا. لماذا؟ لأن المصحف صفة من صفات الله، فمن أقسم بكلام الله أقسم بصفة من صفات الله عز وجل. خلاص، ولكن شرط أن تكون صادقا حتى لا تقع في اليمين الغموس. فننتبه لهذا الباب، في باب القسم. فالنبي يقول: والذي نفسي بيده، أي يقسم بالله عز وجل، ليوشكن أن ينزل فيكم ابن مريم حكما عدلا. شوف الضابط ده، حكما عدلا، فيكسر الصليب. هذه أول باب من ضمن المهمة اللي جاية، فيكسر الصليب، يعني يبطل هذا الباطل. عيسى لم يصلب، بل تخيل معي تنزلا على فهوم هؤلاء: هذه الآلة التي صلب عليها عيسى في زعمهم، المفترض أن تهان أم تقدس؟ تخيل، يعني إلههم وابن إلههم في زعمهم الباطل صلب على خشبة، صح؟ وسال عليها دمه، تهان ولا تعظم؟ المفترض تهان مش تعظم. هذه واحدة، فيأتي عيسى لإهانة هذا الرمز الباطل فيكسره. قال: فيكسر الصليب ويقتل الخنزير، يبطل دعواهم الباطلة بحل الخنزير. الخنزير حرام في جميع الشرائع، فهو عيسى عليه السلام يأتي ليقتل الخنزير ليبين بطلان أكله وأنه من المحرمات، سبحان الله، ويضع الجزية. طبعا العلماء في وضع الجزية لهم أقوال، قول على أن يضع الجزية أي لا يأخذ جزية بسبب عموم الخير وإفاضة المال وكثرته، فمش محتاجين ناخد إيه من غير المسلمين جزية، خلاص ما في جزية منه. يضعها يعني خلاص ما ناخدهاش، ده قول. قول آخر معنى يضع الجزية أي أنه لا يقبل إلا الإسلام، فما فيش جزية خلاص، لأن الجزية بتؤخذ من مين؟ من غير المسلم، خلاص في ظل الإسلام يسود ويقود عشان نحفظك ونأمنك وكذا، اللي هي بتعادل اليوم الضرائب اللي بتؤخذ منها، تأخذها الدولة من رعاياها من أجل إقامة منشآت وطرقات ومن أجل الدفاع والحماية. كلنا يدفع ضريبة ولا لا؟ ما هي الضريبة؟ هي الجزية، صح؟ بس خلاص عشان ما يقعدش يقعد يشوش عليك يقول لك جزية، جزية إيه؟ ما إحنا بندفع، كله بيدفع، صح؟ كله بيدفع ضرائب، ما هي الضريبة؟ هي الجزية، إنها مقابل خدمات، خلاص؟ زعلانين من تسميتها الجزية؟ هنسميها لكم ضريبة. هي إيه؟ زكاة التسمية بتتعب الناس يعني، المسميات الشرعية بتتعب الناس، ما هو ده اللي قاله النبي يا إخوة، سيأتي زمان على أمتي يسمون الحرام بغير إيه؟ اسمه، يسمي الخمر مشروبات روحية، دي مشروبات روحية؟ دي مشروبات جهنمية نارية. لا، الروحية ما معنى روحية ايه؟ يعني بتبسط الروح، صح؟ لا مش كده، دي بتهلك الروح. يسميه بقى شمبانيا وفوديكا وجع وبيرة، صح؟ هي خمر، هي خمر، هتقعد بقى تلف وتدور، هي خمر، خلاص كده. كل مشروب أسكر فهو خمر، خلاص محرم. فده معنى يضع الجزية، إن خلاص لا يقبل إلا الإسلام، خلاص ده القول الثاني. وقال العلماء وهو الأظهر، يعني هو القول الإيه اللي بيرجحه العلماء، ويضع الجزية ويفيض المال. الله أكبر، في عدل بقى يا إخوة، بالعدل تخرج الأرض البركات، بالعدل تكثر الخيرات، بالعدل يؤمن العباد. إمتى يجي الخوف من الظلم؟ والله إمتى يجي الخراب من الظلم؟ عشان كده شيخ الإسلام قال إن الله تعالى يقيم دولة العدل وإن كانت كافرة، ولا يقيم دولة الظلم وإن كانت مسلمة، وده حق، لأن سنن الله لا تجامل ولا تحابي. شوف حديث النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم في قصة فاطمة المخزومية التي سرقت امرأة من بني مخزوم تسمى فاطمة رضي الله عنها، صحابية وقعت في كبيرة وتابت، سرقت طبعا القبيلة اسمها قبيلة بني مخزوم من أعرق قبائل العرب، ودي كانت القبيلة الحربية في مكة، هي اللي بتصنع الأسلحة، يعني قبيلة ليها منزلة كبيرة قوي. طبعا لو قطعت يد فاطمة المخزومية يجلب ذلك العار للقبيلة بأسرها، رجل يقطع ماشي، إنما امرأة مشكلة، مشكلة كبيرة. فماذا يصنعون؟ قالوا نريد أن نكلم أحدا يكلم رسول الله، يعني يتوسط، أهي الواسطة أهي قديمة، مش من يوم دول يعني، شوف حد كده يعني يكلم النبي، يعني ما يطبقش الحد. مين يكلم النبي؟ ما فيش غير أسامة بن زيد، الحب بن الحب، أبوه زيد بن حارثة كان حب النبي، وهو حب النبي، عشان كده يلقب بالحب ابن الحب. النبي لما دخل مكة فاتحا كان مين راكب خلفه على الدابة؟ أسامة بن زيد. شوف الحب بقى. والنبي لما كان يقبل الحسن والحسين كان يقبل معهما أسامة ابن زيد ويحضنهم. فلو منزل أو عالي أو عند النبي، طب يروح نكلمه، كلمه أسامة. راح أسامة يكلم النبي عليه الصلاة والسلام، فالنبي غضب. ضوابط الحب بقى يا إخوة، أحيانا البعض قد لا يفهم ضوابط الحب في الله، فيعتقد أن الحب ممكن يجعل من تحب يميل عن المنهج من أجل حبك. أبدا، ده دين ومنهج. بنحبك يا أسامة، لكن حبك ما يؤديش لتعطيل حق الله عز وجل، ودي القضية المهمة قوي. أسامة راح يكلم النبي، فالنبي غضب وقال: أتشفع في حد من حدود الله؟ يا يبقى أنت يا أسامة لسه ما فهمتش ضوابط الحب. نعلمك بقى. الله أكبر. صعد النبي المنبر، جعلها قضية رأي عام الآن، قضية خطيرة جدا. أيها الناس، إنما هلك من كان قبلكم أنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه، وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد. وأيم الله، أي أقسم بالله، لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يده. ما تصلوا عليه، هو ده العدل. يبقى سبب هلاك الأمم السابقة الظلم، الظلم والكيل بمكيالين. لما الشريف يعني السيد المطاع الغني الثري صاحب العزوة والقبيلة يرتكب المحرم ما يطبقوش عليه العقوبة، إنما لو الفقير فعل يذبحوه. زي ما الأمثال موجودة في بلادنا، يقول لك اللي له ظهر ما يضربش على بطنه. آه طبعا ما يضربش خالص، ده قريبه الباشا فلان ومش عارف، يضرب ازاي؟ يعمل اللي هو عايزه، يدوس على الناس. إنما الفقير الضعيف لو عمل مشكلة ولو كانت بسيطة يحط له كل العقوبات اللي ممكن تتخيله. ليه؟ يقول لك محدش يسأل، بل يتلفق له قضية يجيبوا له هم حاجة ما عملهاش وأكنه عمل. وهكذا الظلم ده بيؤدي لإيه يا إخوة؟ خراب البلاد وعدم أمن العباد. وأمر النبي بقطع يده فاطمة المخزومية، تقول أمنا عائشة رضي الله عنها أرضاها: فقطعت يدها ثم تابت، فجاءت وكانت تأتيني بحاجتها فأرفعها إلى النبي فيقضي لها النبي حاجتها صلى الله عليه وسلم. لأن العقوبة خلاص مكفرة للذنب، خلاص عوقبت خلاص رضي الله عنها. أي كان سبب في تعليمنا سبب هلاك الأمم السابقة وهي الظلم، وأن سبب بناء الأمم العدل يا إخوة. عشان كده لا تعجب عندما تجد كثير من دول الغرب قائمة وكثير من دول الإسلام منكسرة. ليه؟ العدل. في دول الغرب بتعامل على إنك إنسان تأخذ حقك، لا تظلم خاص. يبقى لازم تقام هذه البلاد، ودي سنة ربنا. في كثير من بلاد المسلمين الظلم يعني حدث ولا حرج، حدث ولا حرج. كيف تقام هذه الدول بهذا الظلم والفسق والفساد الموجود؟ مش ممكن تقام، مش ممكن تقام. ليه؟ لأن دي سنن. يبقى السبيل لإقامة الدول العدل، لأن بالعدل تخرج الأرض البركات والخيرات ويؤمن العباد. ولذلك في عهد عمر بن عبد العزيز رضي الله تعالى عنه، أحد ولاة الأمصار، كان قديما الأمصار البلاد يكون في سور يحيط بالمدن حفظا لها من الأعداء. تجد معظم البلاد يعني مثلا عندنا في مصر القاهرة مثلا، تجد كان في سور كبير جدا يحيط بالقاهرة وله أربعة أبواب تغلق وتفتح، أسوار ضخمة جدا. حتى تجد في سوريا في دمشق القديمة لا الأسوار الضخمة دي اللي تحيط بالمدن، معظم البلاد تجد القلاع والحصون وتحاط المدن بأسوار. فأحد ولاة الأمصار اتهدم سور مدينته سقط، فأرسل لعمر رسالة يطلب منه زيادة النفقات لإعادة بناء السور حول المدينة. شوف عدل عمر بقى، فراح بعت له رسالة قال: وصلتني رسالتك تطلب فيها زيادة النفقة من أجل إعادة السور حول مدينتك، وأنا أقول لك طهر مدينتك وأمن مدينتك بالعدل. لو في عدل مش نحتاج لأسوار حول المدن خلاص، لأن العدل بيأمن العباد. ده من عدل عمر قبل أن يكون خليفة. عمر بن عبد العزيز كان قاضيا للمسلمين، وفي زمن قضائه للأمة قتيبة بن مسلم دخل مدينة من مدن الروم ولم ينذرهم ولم يرسل إليهم مخيرا بين الإسلام ودفع الجزية أو القتال، ودخل المدينة وسيطر عليها تمام. الكهنة في هذه المدينة يعلمون عدل الإسلام، على طول أخذوا مجموعة منهم وذهبوا لقاضي المسلمين وقدموا شكوى أن جيوشكم دخلت مدينتنا ولم تخيرنا. عمر لابد أن يفصل في القضية، طب هاتولنا القائد قتيبة. ودخل على القاضي قال: لما دخلت مدينتهم بغير دعوة أو تخيير؟ قال: الحرب خدعة. قال: قضى قاضي المسلمين أن تخرج الكتائب والجيوش من هذه المدينة على الفور، وبعد أن تخرجوا من المدينة عليكم أن تخيروهم. خلاص، قاضي مسلم، قاضي عدل، تخيل جيش سيطر على مدينة، جيش على جيش، يعني إيه؟ أموال ونفقات وشغلانة من الحال. عاد الكهنة إلى بلادهم فسمعوا جلبة وأصوات، الجيش كله بيخرج وسلم الأماكن كما هي ونظف الطرقات وخرج من المدينة على الفور. فعندها اجتمع الكهنة جميعا وأعلنوا إسلامهم، ودخلت المدينة بأسرها في الإسلام بسبب عدل عمر رضي الله عنه. هو ده الإسلام يا إخوة، العدل، العدل بيقيم الأمم. عارف بيتك متى يقام؟ لما يقام فيه العدل. عدم استقرار البيوت بسبب إيه؟ والله الظلم، إما من الزوج أو الزوجة. ما هو العدل مش في الدول فقط، العدل مع الأفراد، في بيتي مع زوجتي مع أولادي. سبب عدم الاستقرار إيه؟ إن حضرتك ممكن تميز ولد عن آخر فبتكون الفتنة. وربنا ضرب لنا الأمثال بقصة يوسف عليه السلام، صح؟ لا يوسف وأخوه ها أحب إلى أبينا منا ونحن عصبة إن أبانا لفي ضلال بعيد. الضلال يعني الخطأ. اقتلوا يوسف، الله أكبر، وبعدوا بين الابن وأبيه، صح؟ ليه؟ لما شعروا فقط إنه مقرب لأبيه عنهم. يا على طول البيت ما يستقرش، قريب من 30 سنة فرق بين الأب والابن حتى بيضت عين الأب وفقد البصر حزنا على ابنه. ليه؟ هي دي. وإذا شوف سيدنا النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم، الأعرابي جالس بجوار النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم، جاء طفل مسرعا إلى الأعرابي فقبله وأجلسه على أحد فخذيه، فالنبي سأله: من الطفل؟ قال: ابني. فصر النبي وفرح للفعل الجميل اللي فيه رحمة ده، قبل الولد وقعده فين؟ على حجره. بعد قليل جاءت جارية بنت بقى طفلة إلى الأعراب فقبلها وأجلسها بجواره على الأرض، فالنبي سأله: من الجارية؟ قال: ابنتي. فغضب النبي وقال: هل سويت بينهما؟ لماذا أجلست الطفل على رجلك والجريء على الأرض؟ ده ظلم، ده ظلم. الظلم ده هيفسد بين الإخوة ويؤدي لعدم الاستقرار. قعدت ده على الفخذ الأيمن، قعد البنت على الفخذ الإيه؟ الأيسر. يا على جمال الإسلام وجمال النبوة، العدل يا إخوة. بشير صحابي جليل تزوج من زوجة ثانية أنجب منها النعمان رضي الله عنه وأرضاه. النعمان ابن بشير، صحابيان جليلان. في ساعة رضا كده بين الزوجين، بشير أراد أن يكتب حديقته للنعمان، عايز يكرم الزوجة الجديدة ويكرم ولدها. فقال لها: الحديقة بتاعتي أكتبها لمين؟ لابنك. لو إحنا في زماننا بقى، إيه رأيكم؟ الزوجة تفرح ولا لا؟ تفرح طبعا. الحديقة بس، واكتب السيارة، واكتب البيت طبعا. احنا عشان في زوجة تانية وفي أولاد يبهدلونا من بعدك، يبهدلوكوا. طيب، المهم الزوجة الصالحة اللي هي أخت سيدنا عبد الله بن رواحة رضي الله، صحابية جليلة، قالت: يا بشير، والله لن أرضى حتى يشهد رسول الله. عايزين نشوف الحكم ده شرعا يجوز ولا لا. يا الدين يا إخوة قبل الدنيا، والله الجيل ده سبق بدي. المشكلة احنا بنعيشها إن الدنيا بقت مقدمة على الدين عند الكثيرين، إلا من رحم ربي وعصم، والدنيا عرض زائل يا إخوة، معدية. المهم، فصاحبها إلى النبي وحكى القصة. النبي سألهما سؤالا، قال: يا بشير، أكل ولدك جعلت له مثل ما جعلت للنعمان؟ قال: لا، لا أملك غيرها. قال: قوم عني فإني لأشهد على جور أبدا. ما بشهدش على ظلم، ده ظلم. هتهب، تهب الجميع مثل بعض، وإلا اترك المال بعد موتك ميراثا يقسم وفق شرع الله. هتدي الذهبة، تدي للبنت زيه بالضبط. في الهبات يتساوى الجميع ذكورا وإناثا، إنما في الميراث بالنسبة للأبناء للذكر مثل حظ الأنثى. بالنسبة للأبناء، ها، عشان بياخدوا دي بس، لا، نقول لك دي جزء من الميراث، إنما في حالات للمرأة بتاخد أضعاف الرجل، وتاخد الرجل ما ياخدش. والله العظيم. المهم، فريضة من الله. في رواية بقى النبي قال لبشير: أتحب أن يبرك أبناؤك؟ قال: نعم. قال: فلا تظلم. الله، يبقى سبب عقوق الأبناء إيه؟ الظلم وعدم العدل. أكيد الولد العاق ده شاف منك ميلا لغيره، شاف منك تفضيلا لغيره، ودي قضية خطيرة. طيب، أحيانا يا إخوة بعض الأبناء بيحتاج نوع اهتمام زايد، لازم أبين لإخوته إزاي. في ولد مريض محتاج مني رعاية أكتر، صح؟ من الصحيح، فأبين لأخيه: أخوك مريض، لازم نخلي بالنا منه ونقعد جنبه، وإنت كمان، مش أنا بس، وإنت تخلي بالك منه عشان مريض الآن، إنما أنت صحيح، لازم يفهم ده. خلاص، طفل رضيع عشان ده صغير، إنما أنت كبرت، وإنت لما كنت صغير قده كنا بنعمل معك أكتر من كده، لازم توضح له وتبين له. زي المرأة الحكيمة لما سألوها: أي أبنائك، أي أبنائك أقرب إليك؟ قالت كلام جميل قوي، قالت: الضعيف حتى يقوى، والمريض حتى يصح، والصغير حتى يكبر. يا إيه العدل ده؟ أيوة، أحيانا بعض الأبناء بيحتاج نوع رعاية زايدة، لازم تبين لإخواته. عندك أولاد مثلا كبروا، ربنا يبارك فيهم وكذا، بعضهم الحمد لله متعلم، عنده عمل كويس، مستقر ماديا، والبعض التاني ضعيف فقير على قده، وانا عايز ادي ده، لازم اقول لاخوه: تعالى حبيبي، الان انت ربنا سترك وكذا وكذا وكذا، لكن اخوك محتاج، فانا وانت لازم نساعده، فانا هطلع لاخوك كذا، وانت كمان ربنا من عليك بالمال، اخوك اوعى تترك اخاك. فالولد يفهم ان انا ما يستجدع عليه الا لضعف والا لحاجه. بس كده، عشان كده لازم التوضيح ده. العدل يا اخو، العدل في معاملتك للزوجه مهم قوي، اوعى تظلم، اوعى تجور. ونقول لها كمان العدل في معاملتك للزوج، اوعى تظلمي، اوعى تجوري، لان الظلم يؤدي لعدم استقرار البيت، يضيع البيت. فالعدل بقى يكون مع نفسك، مع غيرك، في بيتك، في عملك، حتى مع غير المسلمين لابد أن تكون عادلا، ما تظلم أحدا، حتى مع أعدائك ومن خالفك اوعى تظلم. قد نختلف ويحدث بيننا ما يحدث، لكن اوعى تظلم، اوعى تجور. خلاص دي قضية مهمة قوي. بعض الناس لو اختلف معاك يا زي ما انت عارف بقى، يطلع فيك اللي مش موجود. طب ما ده ظلم يا ابني، تظلم ليه؟ احنا اختلفنا في مسألة، خلاص خلي خلافنا في حدود المسألة مش في قلوبنا. خلاص اختلفنا علميا، اختلفنا كذا، او اختلفنا في موضوع معين، خلاص يبقى في الحدود دي بقى، وخلي الباب مواربا، ما تغلقش الباب، لان ممكن بعد كده تعود المياه لمجاريها، فيبقى صعب الرجوع لو انت افسدت. هذه قضايا نتعلمها من الاسلام يا اخوة. اسلامنا جميل قوي لانه دين عدل وانصاف. اعدلوا ولو على انفسكم، هو ده الاسلام. فيجي سيدنا عيسى عليه السلام حكما عدلا، ويفيض المال حتى لا يقبله احد، يا اي من كثرته مش محتاجين له. شفت العدل بيعمل ايه بقى؟ يقول النبي لا يقبله احد حتى تكون السجدة الواحدة خيرا من الدنيا وما فيها، لان المال ملوش قيمة من كثرته، يبقى السجدة بالنسبة لي افضل من كل مال الدنيا. يا هيجي الزمن ده، نعم هيجي الزمن ده. قال ثم يقول أبو هريرة، روي الحديث بقى، واقرأوا إن شئتم وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته ويوم القيامة يكون عليهم شهيدا، صلى الله عليه وسلم. قبل موته دي اختلف حولها العلماء على قولين. قالوا قبل موته الضمير يعود على عيسى عليه السلام، أي في آخر الزمان عندما ينزل حكما عدلا يحكم بالإسلام، خلاص كده، فلا يموت عيسى حتى يؤمن به جميع من خالف من اليهود والنصارى. والقول الثاني أن الضمير يعود على النصراني نفسه أو اليهودي حتى قبل نزول عيسى، عند لحظات الموت لما يحتضر يعلم أن عيسى ليس إلها وليس ابن إله، ولكنه عبد رسول، فيتوب يوم لا تنفعه توبة، وبيخرج إيه؟ الروح. يا الندم ما ينفعش بقى، خلاص سبحان الله. إذن هذه هي المهمة التي من أجلها ينزل عيسى عليه السلام في آخر الزمان حكما عدلا تابعا لرسولنا، مقيما لدين نبينا محمد بعد أن دخلته البدع والانحرافات بسبب بعد الناس، فيعيد الناس على الجادة ويعد ممن يجدد لهذه الأمة دينها. النبي قال كده، على رأس 100 عام يبعث الله من يجدد لهذه الأمة أمر دينها، من العلماء ومنهم عيسى عليه السلام في آخر الزمان هيكون مجدد لمن درس من تعليم الإسلام، ويعيد القسط والعدل للأمة، فيفيض المال ويكسر ويزيد. بهذا القدر نكتفي في هذا اللقاء، فإن قدر لقاء وكان لقاءها نقف بقى مع العدل ومع عموم الرخاء وسيادة الإسلام في زمن عيسى عليه السلام. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.